من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المذهب الثاني من مذاهب الشك العلمي هو مذهب التحليل النفسي عند فرويد. وفرويد طبيب منساوي تخصص في علم النفس، وحاول أن يبرع في نظريات علاقة في علم النفس أخذها في العالم الشرقي والغربي على حد سواء. وكان فرويد قد وضع نظرية الشعور واللا شعور، هذه النظرية النفسية التي قال فيها بأن تصرفات الكائن الحي والأعمال التي يقوم بها الإنسان والأفكار التي تنقذف في ذهن الإنسان إنما هي منبثقة عن مرحلة أسبق في نفس الإنسان أسماها بمرحلة اللاشعور، أو فقل بأنه قسم العقل إلى مستويين، العقل على مستوى الشعور والعقل على مستوى اللاشعور. السيد الشهيد قدس سره يقول إن هذه النظرية وهي نظرية فرويد في التحليل النفسي أيضا تنتهي إلى من تهى إليه الشكاكون، وتنتهي إلى من تهى إليه المثاليون. غاية الأمر أنها قصيرة بصياغة علمية. ألم نقل سابقا أن الفيزيائيين والطبيعيين حينما أخطأوا كان خطأهم ناتجا عن أزمة نفسية أو خطأ فلسفي، وأما هذه المذاهب التي نتحدث عنها فإنها مخطئة مع أنها تدعي أنها من أهل اليقين وأن فلسفتها فلسفة يقينية. ومن ذلك السلوكية التي قرأنا فلسفتها يوم أمس وحكمنا عليها بالشك وبأنها تنتهي إلى المستويات الهابطة من الشك. واليوم نحاول أن نردف السلوكية بنظرية ثانية. هذه النظرية الثانية أيضا تقول بأن الإنسان يمتلك مرحلتين في عقله، المرحلة الأولى هي ما يسموها بمرحلة الشعور، والمرحلة الثانية بمرحلة اللاشعور. والقضايا الشعورية للإنسان سوف تستند وتنتهي إلى القضايا اللاشعورية. وتوضيح ذلك أن الإنسان في سلوكه الاجتماعي وفي تفكيره الذهني، هذا الإنسان يمتلك مرحلتين في عقله. المرحلة الأولى هي مرحلة التفكير الظاهري، مثلا أنا الآن أفكر في شيء معين، أنا الآن أدرس درسا معينا، أنت الآن تدرس درسا معينا. سلوك الإنسان الظاهري حينما يتحدث مع الناس، حينما يبيع للناس، حينما يشتري، حينما يتعامل، حينما يعالج، حينما يطرح فكرة، حينما يناقش، حينما يجادل، هذه القضايا الظاهرية الواضحة في سلوك الإنسان يأتي فرويد ويحاول أن يرجعها إلى قضايا دفينة في نفس الإنسان. يقول هذه القضايا الشعورية وهذا السلوك الكائن في نفس الإنسان يرجع إلى قضايا لا شعورية خبيئة ودفينة في نفس الإنسان، وتلك القضايا الخبيئة والدفينة في نفس الإنسان هي التي توحي للإنسان بهكذا فعل أو بهكذا عمل، أو ترسم له الطريقة الفلانية، أو توجهه بالاتجاه الفلاني، أو تجعله يفكر بهذا النمط من التفكير. وقد أولى للغريزة الجنسية حظا ونصيبا وافرا من ذلك، وقال بأن العامل الجنسي المخبوء في نفوس الناس هو الذي يسير حركة المجتمع، وهو الذي يوحي للناس بالاكتشافات أو الاختراعات أو الكمال، وكل ما تراه من مظاهر التغير والتبدل والنمو والرقي في الحضارات إنما هو نابع من قضايا دفينة في نفس الإنسان. ومن أجل هذه القضايا هو الدوافع الجنسية. الإنسان بدافع لا شعوري قد يبرر إلى نفسه أن الدوافع التي تدفعني باتجاه هذا العمل، هذا الدافع الظاهري مثلا هو يبيع أو يشتري، من أجل مثلا كسب المال مثلا، يقول ولكن الدوافع الحقيقية خفية على الإنسان، تلك الدوافع الخبيئة في نفسه والموجودة في داخله، وهي التي توحي إليه بالأفعال، وتوحي إليه بالكذب، وتوحي إليه بالكذب، وتوحي إليه بما توحي إليه، حتى أنه إذا أراد أن يضع نظرية أو يخطط في قضية من القضايا فإنه يستند في تخطيطه وتفكيره وأعماله السايكولوجية والنفسية على تلك القضايا اللاشعورية الكامنة في نفسه والخبيئة في نفسه. فإذا الخلاصة أن الإنسان يتحرك منطلقا من شهواته ونزواته ورغباته وغرائزه. فغرائز الإنسان ونزوات الإنسان هي التي تحدد سلوكه، وتلك القضايا قضايا دفينة موجودة في نفس الإنسان، واكتسبها الإنسان من المجتمع، إلا أنها باتت خبيئة في نفسه وتوحي إليه بالتصرفات. ويؤكد طبعا فرويد وأصحاب التحليل النفسي الذين ساروا على نهجه وعلى ضوء ما وضعه من نظريات، يؤكدون على مرحلة الطفولة، ويقولون بأن مرحلة الطفولة من أكثر المراحل حساسية في حياة الإنسان، بل مرحلة الطفولة هي التي تصنع حياة الإنسان، وهي التي تبين شكل سلوك الإنسان في المستقبل. القضايا التي يتعرض لها الإنسان مثلا سابقا في طفولته، والتي يمر عليها من مخاوف أو آمال أو حب أو بغض أو سخرية أو مثلا اختلاط أو انعزال أو ما شابه ذلك، كل هذه الآثار تبدو واضحة وجلية في سلوك الإنسان في المستقبل، وليست واضحة بمعنى أنها تتضح بشكل سلوك معين خاص يسلكه الإنسان، بل سوف ينطبع كل تصرفات الإنسان وكل سلوك الإنسان بتلك القضايا الدفينة، فهو يسير ويتوجه في المجتمع بحكم تلك الرغبات وبحكم تلك القضايا الدفينة الموجودة في نفس الإنسان. مثلا الإنسان يريد أن يضع نظرية في الفلسفة، يريد أن يضع نظرية مثلا في علم معين، يقول هو محكوم بقضايا لا شعورية، بقضايا غريزية، يعني هو مثلا يحب العظمة، يحب التعالي، يحب التسلط، يحب التجبر، فيحاول أن يبلور هذا الحب بهذه الطريقة، يحاول أن يفعل هذا الفعل ليرضي تلك الرغبات اللاشعورية والرغبات الدفينة الموجودة في نفسه. ويقسم طبعا مراحل الحياة النفسية إلى الهو والأنا والأنا الأعلى، ولكن نحن نأخذ مختصرا يعني من فلسفته مثلا، أو قد نقول من طريقته التي يؤكد فيها على أن للعقل دورين، الدور الأول هو مستوى الشعور، وهو المستوى الظاهر من حياة الناس والذي يفكر فيه الناس والذي يخطط، والمستوى الثاني هو مستوى اللاشعور، واللاشعور هو الذي يحكم وهو الذي يسير القضايا الشعورية في ذهن الإنسان وفي عقل الإنسان. وهذه النظرية كما تلاحظون بهذا الشكل لا شك في أنها تجرنا إلى الشك، ولا شك في أنها تقضي على كل حقيقة موضوعية، ولذا أدرجناها من ضمن قضايا الشك العلمي، لأن صاحبها صحيح يدعي اليقين، وصحيح أنه يدعي من أنه توصل إلى معرفة في المجال النفسي وأن الحقيقة من الممكن أن تدرك، ولكن لا شك في أنها تنتهي إلى السقوط الفلسفي وتنتهي إلى الشك الذي لا بد أن يجتاح جميع القضايا الذهنية. لماذا؟ لأن تقسيم العقل إلى الشعور ولا شعور ماذا يعني؟ يعني أن الإنسان لا يمتلك حقيقة مطابقة لواقع موضوعي مستقلة يمكن الحكم عليها بالصحة، لأن كل حقيقة في الذهن هي تابعة لأي شيء، تابعة للقضايا اللاشعورية، للقضايا الغريزية، وغرائز الناس تختلف في مستوياتها وتختلف في أشكالها وتختلف في ألوانها، فإذا لا يمكن لنا التثبت من صحة قضية معينة أو واقعة معينة. لماذا؟ لأن كل هذه القضايا نابعة من الغريزة، والذي ينبع من الغريزة كيف نستطيع أن نتثبت منه وكيف نستطيع أن نحكم بصحته؟ بل نستطيع أن نقول أن نفس هذه النظرية نابعة من غريزة كانت في نفس فرويد، لعل فرويد الذي أتى بهذه النظرية وقال بأن الكائن الحي وتطرفات الكائن الحي والأفكار الموجودة في ذهنه هذه الأفكار نابعة من قضايا غريزية من شهوات ونزوات كائنة في نفسه. ما أدرانا لعل هذه القضية التي تدلي بها والتي تبينها أيضا نابعة من غريزة كنت تمتلكها. فإذا نعم هو يعني هو أصلا نفس نظرياته كلها مبنية على عقد كما يقال عقد وقضايا تجريبية يعني هو جربها بنفسه. وإذا بقيت عندنا فضلة من الوقت إن شاء الله تعالى نحاول أن نبين بعض معالم نظريته إذا انتهينا من هذا التطبيق. فإذا هذا المذهب يعني مذهب التحليل النفسي بالنتيجة سوف يكون مدرجا في ضمن القضايا التي ينطبق عليها اسم الشك العلمي لأن صاحبها يدعي أنه من أصحاب اليقين ولكن هي سوف تقودنا بالنتيجة إلى الشك لأنها قضايا تبني المعرفة على الغريزة والغريزة لا يمكن التثبت من صحة إيحاءاتها وما تدلي به وما توحيه إلى ذهن الإنسان. يقول السيد شيخ قدس سره ومذهب التحليل النفسي عند فرويد يسجل نفس النتائج التي انتهت إليها السلوكية فيما يتصل بنظرية المعرفة فهو وإن كان لا ينكر العقل ولكنه يقسمه يعني يقسم العقل إلى فئتين إحداهما العناصر الشعورية وهي مجموعة الأفكار والعواطف والرغبات التي نحس بها في نفوسنا والآخر العناصر اللاشعورية في العقل أي شهواتنا وغرائزنا المختزنة وراء شعورنا وهي قوى عقلية عميقة الغور في أعماقنا ولا يمكن لنا السيطرة على نشاطها أو التحكم في تكوينها وتطورها يعني هي قضايا نحن مأسورين بالنسبة لها لا نمتلك حولا ولا قوة تجاهها هي التي ترغمنا هي التي تسيطر علينا هي التي توحي إلينا لا يمكن لك أن تبدل لا يمكن لك أن تغير أنت مقهور بالنسبة إلى هذه القوى اللاشعورية وكما قلنا فرويد يؤكد على مرحلة الطفولة ويقول أن أكثر هذه القضايا اللاشعورية نشأت من جراء صدمات أو أزمات مر بها الإنسان في حياته الطفولية وكل العناصر الشعورية تفكير الإنسان مثلا تخطيط الإنسان وما شابه ذلك تعتمد على هذه العناصر الخفية التي لا نشعر بها وليست أعمال الشخص الشعورية إلا انعكاسا محركا لتلك الشهوات والدوافع المختزنة في اللاشعور فالشعور إذن أتى عن طريق اللاشعور الشعور أتى عن طريق اللاشعور التفكير أتى عن طريق الداخل وأتى عن طريق تلك القضايا المخبوءة في نفس الإنسان حتى يمكن القول لدى أصحاب التحليل النفسي بأن اللاشعور هو الذي يحدد محتويات الشعور يعني هو الذي يبين معالم الشعور وهو الذي يوحي للإنسان بالتفكير بهذا النمط أو اتخاذ هذا السلوك أو ما شابه ذلك وبالتالي يتحكم يعني اللاشعور في كل أفكار الإنسان وسلوكه كل فكرة تطرح في ذهنك فإنما هي نابعة عن قضايا لاشعورية خبيئة في النفس وكل حركة أو سكنة يتحرك بها الإنسان في المجتمع وكل سلوك يظهر منه في المجتمع إنما هو نابع من تلك القضايا الدفينة في نفس الإنسان وعلى هذا الأساس تصبح شهواتنا الغريزية هي الأساس الحقيقي لما نعتقد بصحته وليست عمليات الاستدلال وعلى هذا هذا كلام السيد الشهير قدس سره وعلى هذا الذي قاله فرويد وعلى هذا الأساس تصبح شهواتنا الغريزية هي الأساس الحقيقي لما نعتقد بصحته وليست عمليات الاستدلال التي تهدينا إلى النتائج المفروضة علينا سلفا من قبل شهواتنا وغرائزنا إلا إعلاء لتلك الغرائز وتساميا بها إلى منطقة الشعور التي تشكل القسم الأعلى من العقل يعني هذا الشعور هذا اللاشعور في الحقيقة يتجلى وينمو ويبرز إلى أن يصير بصفة الشعور بينما تشكل العناصر اللاشعورية والغرائز والشهوات المختزنة الطابق الأرضي أو القسم الأسفل الأساسي فكأن هناك طابقين الطابق الأول هو الطابق الأرضي، الطابق السفلي وهو القضايا اللاشعورية، والطابق العلوي هو القضايا الشعورية. فنحن حينما نرى الإنسان ماذا نرى؟ نرى القضايا الشعورية، القضايا الظاهرية، ولكن هذه القضايا الظاهرية متصلة بخيوط خفية بالقضايا اللاشعورية الموجودة في نفس الإنسان وفي أعماق الإنسان. وبسهولة الآن السيد الشهيد يبين السبب في جعل هذه القضية من قضايا الشك العلمي، وهذه النظرية من نظريات الشك العلمي التي تنتهي بالمعرفة إلى الشك. طبعا إضافة إلى الردود التي سوف نذكرها إن شاء الله في آخر هذا البحث، والتي نرد بها تفصيلا على كل تلك النظريات، يعني على نظرية السلوكية وعلى نظرية التحليل عند فرويد وعلى المادية التاريخية، هناك سوف نذكر في نهاية البحث ردود إجمالية لهذه النظرية. وبسهولة نستطيع أن ندرك أثر هذا المذهب التحليلي على نظرية المعرفة، فإن الفكر في ضوئه ليس أداة لتصوير الواقع والحس بالحقيقة، وإنما وظيفته أي الفكر التعبير عن متطلبات اللاشعور. يعني هو ما يملك وظيفة لكي يحدد مثلا سلوك الإنسان أو يبين نظريات معينة أو يتكيف مع الطبيعة مثلا بإرادة، وإنما هو يحدد القضايا اللاشعورية الخبيئة في الإنسان، والانتهاء حتما إلى النتائج التي تفرضها شهواتنا وغرائزنا المختزنة في أعماقنا. وما دام العقل آلة طيعة في خدمة غرائزنا والتعبير عنها لا عن الحقيقة والواقع، فليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه يعكس الحقيقة. إذن هذا ينتهي إلى الشك، لأن من الجائز أن تكون الحقيقة على خلاف رغباتنا اللاشعورية. من أدرانا أن الحقيقة هي ما أوحت به رغباتنا؟ لعل الحقيقة في الواقع تخالف الرغبة الموجودة في أعماقنا، فإذا كيف يتسنى لإدراك الحقائق؟ لأن من الجائز أن تكون الحقيقة على خلاف رغباتنا اللاشعورية التي تتحكم في عقلنا، ومن المستحيل أن نفكر في تقديم أي ضمان للتوافق بين قوانا العقلية اللاشعورية وبين الحقيقة، لأن هذا التفكير ذاته ينبثق أيضا عن رغباتنا اللاشعورية ويعبر عنها لا عن الواقع والحقيقة. يعني يريد أن يقول أن نفس هذه العملية ونفس هذه النظرية هي بالنتيجة سوف تكون حصيلة وسوف تكون نتيجة رغبة لا شعورية كائنة في نفس صاحبها. فإذا كل تفكير لا تستطيع أن تقول بأنه صحيح أو يكشف عن واقع موضوعي خارجي، لأنه سوف يعبر عن قضايا خبيئة في ذات الإنسان وفي نفس الإنسان. هو ما عندنا فكرة خارجة من اللاشعور، ما عندنا فكرة خارجة، لا ما عندنا فكرة خارجة من اللاشعور، كل الأفكار من 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 غير اللاشعور، كل فكرة في الذهن فإنما هي نابعة من اللاشعور. يعني هذه الأفكار التي تحدد نمط سلوك الإنسان، نقصد من الأفكار الأفكار التي تحدد نمط سلوك الإنسان، سير الإنسان في الحياة، تكيف الإنسان مع المجتمع، معاملة الإنسان مع الآخرين، التصرف الخارجي للإنسان. القسم الشعوري عبارة عن مرحلة نهائية للقضايا اللاشعورية. القضايا اللاشعورية تتجلى وتتجلى فتنعكس على شكل تصرفات في نفس الإنسان. يعني القضايا اللاشعورية، افترض أن إنسان يخرج صباحا إلى العمل، يخرج إلى العمل ويرجع مساء، مثلا يقول لو حفزت هذا الإنسان، لو أعطيته مثلا قضية تملأ رغبته الجنسية، يقول هذا الإنسان يعمل أضعاف مضاعفة. وهذا يكشف عن أن عمل الإنسان كان منطويا على قضايا لا شعورية وهو يجرب ذلك. يقول كنت أرسل الخادم مثلا إلى البيت فكان يسرع في الذهاب والإياب، فاكتشفت أن القضية لم تكن خالية، كان نشيطا، كان دؤوبا، كان كذا، كانت القضية فيها إن كما يقال. أي هو طبعا عنده طلعات من هالقبيل. وقبل أن ندخل في بحث المادية التاريخية، باعتبار أن البحث فيها بحث مطول، نحاول أن نسلط الضوء على نظرية فرويد ونأخذ معالمها الأساسية. طبعا وهذه النظرية من النظريات التي هددت كيان الإسلام ووقفت إلى وجه الإسلام، كان ينبغي أن يخرج ثلة من المسلمين مثلا الذين قد درسوا مثل هذه النظريات ويتصدوا إلى ردعها، لأنها أخذت كما قلنا مأخذا من العالمين الشرقي والغربي، وحتى يعني درست هذه النظريات وأصبحت نظريات سارية المفعول، تدرس في الجامعات وتعتبر قضاياها من القضايا المسلمة، مع أن الإسلام يمتلك ثروة في علم النفس، وهذه الثروة ليست بالقاصرة وليست بالقليلة، ويمكن أن يستفاد منها نظريات عملاقة مثلا في هذا المجال وفي غيره من المجالات. على كل حال نحن الآن، وهذه طبعا المحاولة أيضا، السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية كان يحاول في أن يضعها بشكل مستقل، وكان يحاول أن يضع المناهج النفسية في كتاب أراد أن يسميه بكتاب مجتمعنا، حيث أن ذلك الكتاب أراد أن يتصدى فيه إلى هذه القضايا التي تفسر مثلا سلوك الإنسان وسلوك الكائن الحي بهذه التفسيرات التي تطعن الدين وتطعن العقيدة، وحتى مثلا سلوك المصلحين وسلوك الأنبياء وما شابه ذلك، كله يرجع على طبق هذه النظرية إلى قضايا كامنة في نفس الإنسان وإلى قضايا لا شعورية، وليس مثلا مرتبطا بالغيب أو بقضايا سامية مثلا. أراد أن يؤلف ذلك إلا أنه توفي رحمة الله تعالى عليه قبل أن يتمم هذا المشروع، فخرج فلسفتنا واقتصادنا وأما مجتمعنا فلم يخرج. على كل حال نحن الآن نحاول أن نسلط الضوء على هذه النظرية بشكل مجمل قبل أن نبحث قضية المادية التاريخية، ولا يخلو هذا البحث إن شاء الله من فائدة، لأن هذا الوقت الباقي ما يسمح لنا أن ندخل في هذا الموضوع لأنه موضوع طويل جدا، فنحاول أن نتعرض إلى نظرية فرويد. فرويد يقول أن القضايا والدوافع اللاشعورية الموجودة في نفس الإنسان يمكن اكتشافها من طريقين. الطريق الأول عملية التنويم المناطيسي، بواسطة عملية التنويم المناطيسي يمكن أن نكتشف الدوافع اللاشعورية الموجودة في نفس الإنسان. وعملية التنويم المناطيسي عبارة عن عملية يجريها المشرف على المريض عن طريق الاسترخاء الجسمي، يعني يجعل هذا الإنسان يسترخي جسميا، تسترخي عضلاته، ويحاول أن يجعله يركز انتباهه على شيء معين، فيحاول أن يجمع شتات عقل الإنسان وأفكار الإنسان في نقطة ويحصرها في نقطة، ثم يوحي إليه بإيحاءات معينة إلى أن تسترخي عضلات هذا الإنسان وينام، ولكنه يسمى بالتنويم المناطيسي لأن النوم فيه ليس كالنوم العادي، إذ أن المشرك يحاول أن يلقن هذا الإنسان ويحاول أن يتحدث مع هذا الإنسان ويحاول أن يسمع هذا الإنسان. عملية التنويم المناطيسي لو أجريناها، فرويد يقول لو أجريناها لأي إنسان لوجدنا أن هذا الإنسان يبوح بتلك القضايا اللاشعورية. لو سألناه مثلا أنت لماذا مثلا تفعل هذا الفعل، لماذا فكرت بهذه الطريقة، لماذا مثلا سلكت هذا السلوك، لأنبأنا عن قضايا لا شعورية وعن قضايا نحن لم نتحسسها منه حال كونه عاملا لها في الظاهر، فهي قضايا خبيئة في نفس الإنسان. بل والأكثر من ذلك أن عملية التنويم المناطيسي يلقن فيها الإنسان أشياء معينة، وتبقى هذه القضايا موجودة في نفس الإنسان حتى بعد أن يستيقظ من هذه العملية ينفذ ما أمر به سابقا. طبعا هذه حتى يستعملها الموساد وتستعملها الماسونية وتستعملها الاستخبارات العالمية في صناعة المحترفين وفي صناعة الجواسيس. مثلا لو أتوا إلى إنسان وسلطوا عليه عملية التنويم المناطيسي يلقنوه أنه أنت في الساعة 10 من صباح اليوم الفلاني تكتب رسالة إلى فلان بطريقة ترديد العبارات وما شابه ذلك، يصبح مستيقظ. إذا أتى اليوم الفلاني يجد من نفسه دافع لكتابة هذه الرسالة، مع أنه لا يعرف فلان ولا يعرف مثلا من هو فلان وما شابه ذلك. فتستعمل في مسألة الجرائم وفي عمليات السطو وفي عمليات السرقة والاغتيالات وما شابه ذلك، وقد مثلا يختلف هذه العمليات، عمليات غسيل للدماغ مثلا يوضع الإنسان في أقفاص معينة وتسلط عليه مثلا أشعة من نوع معين أو من آخر فيمسح الإنسان، ويكون إنسان آخر ينسى ماضيه وينسى اسمه وينسى عائلته وبلدته ويلقن باسم جديد وبهوية جديدة فيكون إنسانا آخر. يعني هذا الموساد والماسونية غالبا تستخدم مثل هذه الوسائل والأساليب. هذه هي الطريقة الأولى، هذه هي الطريقة الأولى التي تكتشف بها الدوافع اللاشعورية الموجودة في نفس الإنسان، وهي عملية التنويم المناطيسي، فيبدأ الإنسان يتكلم. الطريقة الثانية هي مسألة الجلسات النفسية. هذه الجلسات يعرض الطبيب لها المريض في أوقات متباعدة ويخلق له بعض الأجواء التي تريح أعصابه والتي تجعله مثلا يتحدث بما يشعر. هذه القضايا يرجع بها الإنسان إلى ماضيه ويحاول أن يتذكر تلك الأمور التي سببت إحباطه في الحياة أو سببت فشله في الحياة أو سببت نشوء مثلا أزمات نفسية وعقد نفسية في نفسه. يقال في ضمن هذا العرض، يعني أصحاب التحليل النفسي يقولون أن امرأة كانت تخاف من الظلام إلى أدنى سبب، بمجرد أن يحل المساء وإذا بها ترتعد فرائضها، يتغير لونها، تخاف خوفا شديدا من الظلام ولم تكن تعرف لذلك سببا، فعرضت نفسها على أطباء التحليل فعرضها هذا الطبيب لهذه الجلسات المستمرة وحاول أن يذكرها بالماضي، فتذكرت إلى أن وصلت إلى نقطة في حياتها، تلك النقطة كانت قد خرجت فيها من الظلام وكأنها سمعت صوتا مثلا قويا أو تعرضت إلى حادثة في سن الثالثة أو في سن الرابعة، فبقيت هذه القضية دفينة في نفسها وتعيش معها إلى هذا اليوم الذي كانت تخاف فيه من الظلام. يقال أنها انتفضت حينما تذكرت هذه الواقع، انتفضت وعادت فتاة سوية لا تخاف من الظلام. أو الإنسان الذي مثلا يخاف من بعض القضايا بلا أدنى سبب ومن دون سبب، أو يتججر أو ما شابه ذلك، كل هذا نابع عن قضايا لا شعورية تعرض لها في أيام طفولته، فيأتي طبيب النفس ويحاول أن يقرأ هذه القضايا ويسلط الضوء عليها مثلا أو على قسم منها ويحاول أن يعالج. طبعا هذا لا يعني أن النظرية خاطئة بكل تفصيلاتها، لا، النظرية فيها جوانب كثيرة من الصحة، وعلم النفس علم قائم على قدمين، فيه تخصصات وفيه دراسات عليا وفيه عباقرة وأناس قد أتوا بنظريات عملاقة في هذه المقامات، وهو يحدد ويحاول أن يقضي على الأمراض العصبية، الأمراض النفسية بمختلف ألوانها وأشكالها. فإذا هذه الدراسة ذات جدوى، ولكننا ننتقد بعض جوانب نظرية فرويد، التي يعني الجوانب الكلية من هذه النظرية التي يرجع فيها سلوك الإنسان إلى قضايا غيبية. نقول هناك قضايا غيبية، هناك قضايا إنسانية، هناك قضايا نبيلة يعيشها الإنسان، يعني نظريتك سوف تمسخ الإنسان عن إنسانيته. يعني لا يوجد عندنا داع للخير ولا يوجد عندنا شيء مثلا يسمى الإيثار أو يسمى النوبل أو يسمى النقاء أو يسمى التضحية. نحن نرى أن أناسا كثيرين في التاريخ تضحوا بدمائهم بأموالهم بكل ما يمتلكون من أجل مثلا إحياء الدين أو من أجل إنعاش البشرية والتقدم بها، أو تدعي أن هذا ناتج عن قضايا لا شعورية، هذا لا يمكن أن يكون. بالضبط، يعني هو هذا، يعني إذا سلطنا الضوء على هذه النظرية سوف نجعل الغريزة هي الحاكمة في الإنسان، وسوف يتحول الإنسان إلى حيوان يمتلك غرائز لا أكثر. إذن هذان طريقان يمكن اكتشاف القضايا اللاشعورية منهما. ثم يأتي فرويد ويقيم الأدلة على ذلك. انظر إلى أدلة فرويد، يقول من الأدلة على ذلك فلتات اللسان وزلات القلم، ويستشهد بذلك ببعض الوقائع. يقول أراد صديق أن يكتب إلى صديقه أنه كان مستمتعا بلقائه، فقال له لقاؤنا أنحت لقائنا. هو يريد يكتب له أحسن من شنو كتب له أنحس لقائم، يقول هذا يعني أنه في واقعه لا يحب ذلك اللقاء، ولكن قلمه قد طقح بالقضايا اللاشعورية الموجودة في نفسه. هو صحيح يقول له لقاؤنا مثلا أحسن لقاء، ولكن في ذاته وفي نفسه يريد أنه يتخلص منه، يريد أن يترمم. طبعا كما تلاحظون هذا يجعل الناس تهرب من الناس، يعني لو كشف الناس على حقائقهم فلما تجالسوا لما تحادثوا، ولكن الإنسان يبني على الظاهر. وإلا أنت لو كل خطأة قلم أو كل خطأة لسان حملها يجي تحميل، فمعناها تنفني البشرية ولا توجد جوانب إنسانية. أو يقول أن بعض الرؤساء قد استقال من منصبه وخلفه رئيس آخر فأراد أن يثني عليه ويقري عليه، قال أهنئه على جموده، يريد أن يقول أهنئه على جهوده، فقال على جموده. يقول هذا في نفسه كان يعتقد بأن هذا الإنسان إنسان جامد الفكر وليس إنسانا مثلا ذكيا. يقول من الأدلة على ذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، النسيان. يقول لو أن إنسان قد نسى موعد من المواعيد أو نسي كتابة رسالة من الرسائل، يقول هذا يعني أن دافعه الشعوري أنه لا يريد الحضور بذلك الموعد، لأنه لو كان حقيقة يحب الالتقاء بصاحبه مثلا لما نسي الموعد. أو مثلا رسالة تأتي إليه إلا أنه لا يجيب، لا يكتب ردا على هذه الرسالة، يقول هذا يكشف عن أنه لا يحب ذلك الطرف، وإلا لو كان يحبه حبا لا شعوريا عميقا وكائنا في نفسه لكان معنى هذا أنه يكتب له مثلا الرسالة. فإذا النسيان مثلا، نسيان الموعد أو اللقاء أو إرسال رسالة أو ما شابه ذلك، يكشف عن رغبة لا شعورية في الفرار من الشخص الآخر. من الأدلة الأخرى إضاعة الأشياء. يقول لو أن إنسان كان يمتلك قلم وأهدي إليه قلم جديد، هذا القلم الجديد الذي يهدى للإنسان سرعان ما يصاحبه إضاعة القلم القديم، هذا يضيع القلم القديم. يقول كانت عنده رغبة لا شعورية في أن يتخلص من ذلك القلم، ولكن الآن حصلت الفرصة فيضيع القلم القديم. فإذا إضاعة الأشياء أيضا تكشف عن رغبة لا شعورية في نفس الإنسان. ويعلق على ذلك ويقول الفتيات اللواتي وضعن خاتم الخطوبة يكون مصير زواجهن الفشل، لأن هذا يعني أنها لا تعتني مثلا بزوجها برغبة لا شعورية كائنة في نفسها. من ذلك تحطيم الأثاث، هو ينقل عن نفسه، يقول كانت عندي تحفة في البيت وكنت متأذي منها، يعني ضايج منها، يقول في يوم من الأيام ارتطمت يدي بها وسقطت. يقول هذا الارتطام هذا مقصود لا شعورية، يعني صحيح الآن أنا بالظاهر قد عثرت بها، ولكن بالحقيقة كانت عندي رغبة لا شعورية في التخلص منها. وعليه يفسر كسر القدم للأواني، شلون القدم يكسرون الأواني؟ يقول عندهم رغبة لا شعورية في التخلص من هذه الآنية، فتنبت هذه الآنية من أيديهم وتنكسر. ثم ثم من هذا التعثر، لو أن إنسان كان يسير باتجاه حاجة معينة أو باتجاه قلب معين يجد أنه يتعثر، يقول في نفسه رغبة لا شعورية في عدم الاتجاه بذلك المسير، وإلا لما تعثر، يعني لا شعوره يقول له لا تقدم لا تذهب، فيتعثر مثلا أو يزل أو ما شابه ذلك. ويعلق على هذه القضية ويقول كنت ذاهبا إلى صديق لي لكي أعوده، كان في المستشفى. يقول حينما وصلت إلى باب المستشفى أخرجت مفتاح بيتنا، يقول هذا يدلل على أني في تلك الساعة ما أريد أزوره وإنما أردكم في بيتي، تصورت أن هذا الباب باب بيتنا وأردت أن أفتحه، فهذا يكشف عن أني لم أندفع بدافع حقيقي وإنما هذا اندفاع خارجي، وهذا يكشف عن أني كنت أحب أن أكون في بيتنا في تلك الساعة، وإلى ما إلى ذلك من قضايا يعرضها فرويد لتفسير هذه النظرية. على كل حال النظرية غير مقبولة من ناحية كلية، لأننا قلنا بأنها تنتهي إلى الإنسان إلى قضايا لا شعورية وتعدم جانب الإنسانية المشرق من حياة الإنسان، إلا أن بعض تفصيلاتها قد يكون محلا للبحث والمناقشة. إلى هنا نكون قد أنهينا نظرية التحليل النفسي عند فرويد، وإلى يوم غد مع المادية التاريخية، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.